سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس التاسع في فقه الحج والعمرة والزيارة لأصحاب الفضيلة العلماء الإمام ابن باز وابن عثيمين وابن فوزان وابن جبرين رحمة الله على من مات منهم، وبارك الله في حياتي من هو على قيد الحياة ومتع بعلومه. فلنبدأ مستعينين بالله وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ما حكم من ترك المبيت في منى 3 أيام أو اليومين المذكورين للمتعجل، فهل يلزمه دم عن كل يوم فاته المبيت فيه في منى، أم أنه عليه دم واحد فقط لكل الأيام 3 التي لم يبت فيها بمنى؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل. الجواب: من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك نسكا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة، ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولين أهل العلم، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليورق دما، ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق، والله أعلم. يقول: ما حكم من ترك المبيت في منى ليلة واحدة وهي ليلة 11، وذلك بأن كان الحاج مريضا ولم يستطع المبيت في منى تلك الليلة، ولكنه رمى الجمار نهارا بعد الزوال، أي أنه رمى جمار يوم 11 من أيام التشريق مع جمار اليوم 12 في النهار بعد الزوال، فهل يلزمه دم في هذه الحالة حيث إنه ترك مبيت ليلة 11 بمنى، مع العلم أنه بات ليلة 12 في منى ورمى الجمار بعد الزوال من ذلك اليوم ثم ارتحل عن منى إلى مكة؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل. الجواب: ما دام ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة المبيت بمنى من أجل السقي والرعي، والله أعلم. يقول: ما حكم من ترك المبيت في منى ليلة واحدة وهي ليلة 11، وذلك بأن كان الحاج مريضا ولم يستطع المبيت في منى تلك الليلة، ولكنه رمى الجمار نهارا بعد الزوال، أي أنه رمى جمار يوم 11 من أيام التشريق مع جمار اليوم 12 في النهار بعد الزوال، فهل يلزمه دم في هذه الحالة حيث إنه ترك مبيت ليلة 11 بمنى، مع العلم أنه بات ليلة 12 في منى ورمى الجمار بعد الزوال من ذلك اليوم ثم ارتحل عن منى إلى مكة؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل. الجواب: ما
طب لو حضرتك ترك منى مش لأسباب الله يبارك لحضرتك مرضية ولا العذر يعني، لكن هو راح الله يكرمك وريح ونام الله يبارك لك أصلا في قلب مكة وقضى الليلة في مكة وراح تاني يوم لمنى، هل في الحالة دي
لا ترك المبيت في أيام مينة كلها كان عليه دم، لأن المبيت في مينة واجب.
طيب لو ترك ليلة،
لو ترك ليلة ما يتجوز
بس ده ليلة بعذر
هنسأل.
طيب جزاك الله.
ما دام ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للساقة والرعاة المبيت بمنى من أجل السقى والرعي، والله أعلم.
إذا ترك لغير عذر فسيطعم.
بعض الناس يمكثون بمنى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر، ويقومون الثاني عشر في يوم الحادي عشر، ويظنون أنهم قد مكثوا يومين، وذلك لأنهم يحسبون يوم العيد يوما من أيام التشريق، فيقولون نحن قد رمينا يوم العيد يوم النحر واليوم الثاني ويوم الحادي عشر، ويقولون أن هذه يومان استنادا للآية الكريمة في قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ويذكرون وبذلك يغادرون منى يوم الحادي عشر بعد أن يكونوا قد رموا اليوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر.
يعني فهموا الآية خطأ، اللي فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه مش اليوم 11 قالت احنا غلط، والصواب أنه يوم 12.
ويتركون بيات يوم الثاني عشر في منى، فهل هذا يدل شرعا وهل يصح للإنسان أن يحسب يوم العيد من اليومين، أم أنهم قد رموا يوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ثم انصرفوا من منى؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل. الجواب: المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما هما ثاني وثالث العيد، لأن يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد، وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا، فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، ومن غربت عليه الشمس في هذا اليوم وهو في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمنصرف في اليوم الحادي عشر قد أخل بما يجب عليه من الرمي، فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، أما تركه المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعدل في غير وقته. إذا خرج الحاج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر بنية التعجل ولديه عمل في منى سيعود له بعد الغروب، فهل يعتبر متعجلا؟ الجواب: نعم يعتبر متعجلا، لأنه أنهى الحج ونية رجوعه إلى منى لعمله فيها لا يمنع التعجل، لأنه إنما نوى الرجوع للعمل المنوط به لا للنسك. من أين تؤخذ حصى الجمار وما صفته وما حكم غتله؟ الجواب: يؤخذ الحصى من منى، وإذا أخذ حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس، وهي سبع يوم العيد ولا يشرع غسلها، بل يأخذها من منى أو المزدلفة ويرمي بها أو من بقية الحرم يجزئ ذلك ولا حرج فيه، وأيام التشريق يلقطها من منى كل يوم 21 حصى إن تعجل 42 لليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإن لم يتعجل 63 وهي من الحصى القدر تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق.
الحصيات السبعة التي يأخذها اليوم العيد أخذناها من منى ومن مزدلفة لا بأس، وأما بالنسبة لأيام التشريق الثلاثة فيأخذها من منى، بارك الله فيك. نعم.
قال: وتسمى حصى الخذف كما تقدم أقل من بعر الغنم قليلا. يقول: هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى التي حول الجمار؟ الجواب: يجوز له ذلك، لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي، أما الذي في الحوض فلا يرمي بشيء منه. يقول: إن يقال إنه لا يجوز الرمي بجمرة قد رمي بها، فهل هذا صحيح وما الدليل عليه؟ الجواب: هذا ليس بصحيح، لأن الذين استدلوا بأنه لا يرمى بجمرة قد رمي بها عللوا ذلك بعلل ثلاث: قالوا إنها أي الجمرة التي رمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة.
والماء المستعمل يجوز استعماله، يعني لو واحد توضى بميه يجوز توضى بيعني تاني على الرجح الأقوال أهل العلم.
والماء المستعمل في الطهارة الواجبة يكون طاهرا غير مطهر، وإنها كالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق بعد ذلك في كفارة أو غيرها، وإنما يلزم من القول بالجواز أن يرمي جميع الحديد بحجر واحد، فترمي أنت هذا الحجر ثم تأخذه وترمي ثم تأخذه وترمي حتى تكمل السبع، ثم يجيء الثاني فيأخذه فيرمي حتى يكمل السبع. فهذه ثلاث علل وكلها عند التأمل عليلة جدا. أما التعليل
ضعيفة.
أما التعليل الأول فإننا نقول بمنع الحكم في الأصل، هو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر، لأنه لا دليل على ذلك، ولا يمكن نقل الماء عن وصفه الأصلي وهو الطهورية إلا بدليل. وهذا وعلى هذا فالماء المستعمل في طهارة واجبة طهور مطهر، فإذا انتفى حكم الأصل المقيس عليه انتفى حكم الفرع. أما التعليل الثاني هو قياس الحصاة المرمى بها على العبد المعتق، فهو قياس مع الفارق، فإن العبد إذا أعتق كان حرا لا عبدا، فلم يكن محلا للعتق، بخلاف الحجر إذا رمي به فإنه يبقى حجرا بعد الرمي به، فلم ينتفي المعنى الذي كان من أجله صالحا للرمي به. ولهذا لو أن هذا العبد الذي أعتق استرق مرة أخرى بسبب شرعي جاز أن يعتق مرة ثانية. أما التعليل الثاني هو أنه يلزم من ذلك أن يقتصر الحداد على حصاة واحدة، فنقول إن أمكن ذلك فليكن، ولكن هذا غير ممكن، ولن يعدل إليه أحد مع توفر الحصى. وبناء على ذلك فإنه إذا سقط من يدك حصاة أو أكثر حول الجمرات فخذ بدلها مما عندك وارم بها، سواء غلب على ظنك أنه قد رمي بها أم لا.
وممكن يكون حصاة رمى بها؟
هو الحصاة التي رمي بها إجت في العمود فرجعت في أطار ما تمش به، يعني لم تقع في الحوض، لأن مدار الأمر على وقوعها في الحوض وليس على إتيانها في العمود.
يقول متى يبدأ الحاد رمي الجمرات، وما كيفية الرمي، وما عدد الحصى، وبأي الجمرات يبدأ الرمي، ومتى ينتهي. الجواب: يرمي أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى ويستمر إلى غروب الشمس، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلا عن يوم العيد، يرمي واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة. أما في أيام التشريق فيرميها بعد زوال الشمس، يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات. يقول يرمي أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة ويقال لها جمرة العقبة، يرميها يوم العيد، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى ويستمر إلى غروب الشمس، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلا عن يوم العيد،
يرمي واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة. أما في أيام التشريق فيرميها بعد زوال الشمس، يرمي الأولى التي تلي مسجد الخير بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلا، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ويدعو ربه طويلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام. يقول: متى يبدأ وقت رمي الجمار جمار أيام التشريق الثلاثة، وإلى متى ينتهي؟ وهل يصح أن يرمي الحاج ليلا هذه الجمار، خاصة هذه الأيام ونحن نرى الزحام الشديد والمشقة الصعبة في الرمي نهارا، وذلك لأن بعض الناس يستدلون بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: أذبح ولا حرج. فقال: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: لا حرج. هم يقولون إنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز للرجل الرمي ليلا، حيث إن الرمي في يوم النحر من أوجب الواجبات على كل حاج حتى يتحلل التحلل الأول، فكيف ببقية أيام التشريق الثلاثة التي تقل وجوبا عن يوم النحر؟ فهذا دليل على أن الرمي أيام التشريق الثلاثة جائز ليلا، فما حكم من رمى الجمار ليلا؟ هل عليه شيء أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح هذه النقطة مع ذكر الدليل. الجواب: وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها، لما روى مسلم في صحيحه أن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. وما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، وعليه جمهور العلماء، لكن إذا اضطر إلى الرمي ليلا فلا بأس بذلك، ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك أخذا بالسنة وخروجا من الخلاف. وأما حديث ابن عباس المذكور فليس دليلا على أن رمي بالليل، لأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقوله بعدما أمسيت أي بعد الزوال، ولكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل، والأصل جوازه لكونه في النهار أفضل وأحوط، ومتى دعت الحاجة إليه ليلا فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل. أما اليوم المستقبل فلا يرمى عنه في الليلة السابقة له ما عدا ليلة النحر في حق الضعفة في النصف الأخير. أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس كما تقدم، جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك، والله أعلم. يقول: متى ينتهي رمي جمرة العقبة أداء، ومتى ينتهي قضاء؟
جميل. لا، رمي يوم العيد يرمى بعد طلوع الشمس، انتهينا؟ طيب. ويوم أيام التشريق بعد الزوال، الزوال يكون قبل الغروب 10 دقائق، ويمتد إلى غروب الشمس. أين؟ فإذا لم يقدر الله لك أنك رميت ف
فسترني قضاء بعد غروب الشمس. هذه الثانية. الثالثة الضعفاء في ليلة عشرة ليلة النحر هيذهبوا إلى منى في الثلث الأخير من الليل، فبمجرد وصولهم سيرمون لأنهم ضعفاء، ومن كان معهم من الأقوياء له حكم الضعفاء. الله تفضل.
قال: أما رمي جمرة العقبة يوم العيد فإنه ينتهي بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، ويبتدئ من آخر الليل من ليلة النحر للضعفاء ونحوهم من الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس. وأما رميها في أيام التشريق فهي رمي الجمرتين اللتين معهما، يبتدئ الرمي من الزوال وينتهي بطلوع الفجر من الليلة التي تلي اليوم، إلا إذا كان في آخر أيام التشريق انتهت بغروب شمسها، ومع ذلك الرمي في النهار أفضل، إلا أنه في هذه الأوقات مع كثرة الحجيج وغشمهم وعدم مبالاة بعضهم ببعض إذا خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر أو المشقة الشديدة فإنه يرمي ليلا ولا حرج عليه، كما أنه لو رمى ليلا بدون أن يخاف هذا فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يراعي الاحتياط في هذه المسألة ولا يرمي ليلا إلا عند الحاجة إليه. وأما قوله قضاء فإنها تكون قضاء إذا طلع الفجر من اليوم التالي.
تفضل. عليكم السلام.
حاج من خارج المملكة لا يعلم عن ظروف السفر وترتيبات التذاكر والطائرات، وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصرا، وقيل يمكن ذلك فحجز على هذا الموعد، ثم أدركه المبيت بمنى ليلة 13/12، فهل يجوز له أن يرمي صباحا ثم ينفر، علما أنه لو تأخر بعد الزوال فات السفر وترتب عليه مشقة كبيرة ومخالفة لولي الأمر؟ الجواب: لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، ولكن يمكن أن نسقط عنه الرمي لهذه الحالة للضرورة، ونقول له: يلزمك فدية تذبحها في منى أو في مكة، أو توكل من يذبحها عنك وتوزع على الفقراء وتطوف طواف الوداع وتمشي. ونقول: أما قولك إذا كان الجواب بعدم الزوال، أليس هناك رأي يجيز الرمي قبل الزوال؟ الجواب: هناك رأي يجيز الرمي قبل الزوال، ولكنه ليس بصحيح، والصواب أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، ولم يرمي عليه الصلاة والسلام إلا بعد الزوال. فإن قال قائل: رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، قلنا: هذا صحيح، إنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. أما كونه مجرد فعل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يكون الرمي بعد الزوال، ولا نهى عن الرمي قبل الزوال. أما كون الفعل لا يدل على الوجوب فنعم لا يدل على الوجوب، لأن الوجوب لا يكون إلا بأمر بالفعل أو نهي عن الترك، ولكن نقول: هذا الفعل دلت القرينة على أنه للوجوب، ووجه ذلك أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس يدل على الوجوب، إذ لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لأنه أيسر على العباد وأسهل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فكونه لم يختر الأيسر هنا وهو الرمي قبل الزوال يدل على أنه إثم. والوجه الثاني ما يدل عليه ما يدل على أن هذا الفعل للوجوب كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي فور زوال الشمس قبل أن يصلي الظهر، فكأنه يترقب الزوال بفارغ الصبر ليبادر بالرمي، ولهذا أخر صلاة الظهر مع أن الأفضل تقديمها في أول الوقت، كل ذلك من أجل أن يرمي بعد الزوال.
يا ريت ان حضرتك يعني تساهم بشكل كده مباشر في عرض الكلام بعد
كله الشيخ بشير. كل الكلام اللي اتقال رقم واحد رمي جمرة العقبة لها وقتان وذلك في يوم العيد، بالنسبة للضعفاء يكون في الثلث الأخير من الليل بعد غروب القمر بمجرد وصولهم إلى منى، حيث أنهم قدموا من مزدلفة إلى منى. هذا أولا. ثانيا، الأقوياء الذين مع الضعفاء لهم حكم الضعفاء. ثالثا، القوي يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس اليوم العاشر.
بعد طلوع الشمس.
في حين الضعفاء هيرموا في الثلث الأخير من الليل بعد غروب القمر. طيب، بارك الله فيك. رابعا، هذا يمتد من بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس.
اللي هو اليوم الأول يوم العيد.
ولكن الأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس. طيب، وأما بالنسبة لأيام التشريق فالرمي فيها بعد الزوال.
دائما.
ومن رمى قبل الزوال فإن رميه لا يجزئ، وسيجد متعالمين ومتمشكين يفتون بجواز الرمي قبل الزوال، وهذا خطأ. خطأ إزاي؟ بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعل أن الرمي بعد الزوال، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والرمي في هذا الوقت في مشقة، فلو كان ممكنا أن يرمي فيه قبله لفعل، فمما يفهم أنه لو رمى قبله لكان ذلك إثما، إنه ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فكان يترقب زوال الشمس حتى يرمي، وكان يرمي قبل أن يصلي الظهر، وصلاة الظهر في أول وقتها شيء مطلوب، ولكن دلالة أن الرمي يكون في هذا الوقت. طيب، هذا الرمي بارك الله فيك يكون ممتد، والأولى أن يكون في هذا الوقت، ممتد إلى قبيل فجر اليوم الثاني، لكن الأولى بك ألا تجعله يتخطى غروب الشمس. الأولى بك ألا يجعله يتخطى
غروب الشمس.
ثم ماذا؟ ثم بعض الناس يتميعون فيقولون الطيارة نحجزها يوم 12، ولو أنني رميت بعد الزوال مش هلحق الطيارة. يا أخي، مش رايح الطيارة، ليه ما ضبطش الطيارة على العبادة؟ لماذا تضبط العبادة على الطيارة؟ هو أنت جاي تشم هواء ولا جاي تتفسح؟ جاي تتفسح ولا تشم هواء؟ لا تتفسح ولا تشم هواء، جاي تعبد ربنا. يبقى تضبط وصولك وانصرافك على عبادتك التي عبادة الله التي أنت أتيت عليه. أم نفترض أن الأمر يعني شديد ولا بد منه وكذا، فقد أجاب الشيخ رحمه الله أنه إذا رمى إذا كان سينصرف قبل الزوال فيكون عليه دم، ويذهب يقف طواف الوداع وينصرف، والدم مقابل عدم الرمي بعد الزوال. دي خلاصة من أول ما بدأنا المجلس إلى الآن.
طيب، الجمرات تاني برضو حضرتك، من ضمن ما ذكر إن الجمرات في جمرة نرميها من على اليسار،
وجمرة لا تشغل نفسك، اللي هي الجمرات ثلاثة، صغرى ووسطى وكبرى. بس انت بتبدأ اولا رمي الجمرات واجب من واجبات الحج السبع. ثانيا، رميها مرتبة، ومعنى مرتبة يعني تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ثالثا، انت لا ترمي الا اذا كنت امام الحوض. لا ترمي الا اذا كنت امام الحوض، لان اجامي في الهواء. الله اكبر الله اكبر، طبعا كده اذا بتكون حط فلوس في الحصاله ده غلط، وانما الصواب هكذا كما ترى مني. الله اكبر الله اكبر، وليس مطلوبا منك أن تأتي الحصاد في العمود، وإنما المطلوب منك أن تقع الحصاد في الحوض، والحصاد إذا أتت في العمود وردت عليك لا تحسب، وإنما الذي يحسب الحصاد التي وقعت في الحوض. وحتى تقع الحصاد في الحوض وأنت تتأكد من ذلك لا يتسنى لك هذا إلا إذا كنت أمام الحوض. أين؟ وبعض الناس يرمون وهم بعيدين عن الحوض فتأتي الحصيات على رؤوس القوم الذين أمنوا فيأذون عباد الله ولا يكونوا قد رموا، ولا يكونوا قد رموا بل تركوا واجبهم وهم يظنون أنهم أتوا به وهو ليس صحيح. أين؟ إذن وكذلك بعدما يرمي الجمرة الصغرى يخرج من الزحام ويستقبل القبلة ويدعو الله طويلا، يدعو الله طويلا بمثابة سورة البقرة. طبعا الواقع اللي بيحصل من 99% من الحجيج مننا يعني انه بيدعو مثلا 3 دقائق دقيقتين 5 دقائق. طبعا سورة البقرة لا تقرأ في أقل من 35 دقيقة للحفظ، يعني الذي يحفظ سورة البقرة كما يحفظ الفاتحة كتن دزاي لا يقرأها في أقل من 35 دقيقة، والطبيعي بتاعها 45 دقيقة، واللي مش حافظ هيقرأها في ساعة وربع ساعة ونص، اللي مش حافظ يقرأها في ساعة وربع ساعة ونص، والطبيعي بتاعها 45 دقيقة، والمتمكن من حفظها كالفاتحة هيقرأها في ما لا يقل عن 35 دقيقة. طيب هل هناك من يقف في الدعاء 35 دقيقة بعد الجمرة الصغرى؟ لا يوجد هذا إلا قليل، لكن على كل حال دي سنة ولا سنة؟ أيوة سنة. طيب ونفس التركيب في الجمرة الوسطى، أما بعد الجمرة الكبرى ينصرف ولا يقف للدعاء. هذا فقط هو المطلوب فيما يتعلق بهذا الأمر. أنبه إن لو إن واحد قادر على الرمي لا يوكل، واحد قادر على الرمي لا يوكل،
لا
يوكل، لأن بعض الناس يجاملون انت رايح فين؟ رايح والله المليون طريق رايح برايح البطاطس وفات لك ممكن البطاطس وانت جاي، هذه ما ينفعش يا اخوان. الحج جهاد لا شوكة فيه، انت جاي تتعب، جاي تتعب، لأن تعبك هذا فيه أجر وفيه مثوبة ما دام الله قد متعك بالعافية، فلماذا توكل غيرك يا عبد الله؟ حتى المرأة، حتى المرأة لا توكل إلا إن كانت عاجزة.
سؤال يا شيخ معلش بعد إذنك،
تفضل.
بتعمل إيه وحضرتك رايح مكة يوم العيد بعد الجمرة، جمرة العقبة
يوم العيد؟
بتركب إيه؟
بمشي.
مش كده؟
آه.
ملهاش حل غير
كلها مشيته في جميع المرات خطنا زي مشينا،
وأنا مشيت
بل أنني ركبته ودفعته وبعدما ركبته فرد
نزلت لأن أسرع،
لأن المشي أسرع. أي نعم المشي أسرع جدا. وسبحان الله يا أخي، يعني سبحان الله العظيم، يعطيك الله من المدد ما لا تتمكن منه في بلادك، ما لا تتمكن منه بلادك. مثل العشرة أيام الأخيرة من رمضان، جل الإخوة إن كانوا هنا أو بالذات في مكة والمدينة لا ينامون. طب تعال في غير هذه العشرة، هل يقوى أحد أن يبقى عشرة أيام بدون نوم؟ أبدا لا يبقى، لكن إذا كلف الله أحد سبحان الله، أنت عندك همة وعندك عزيمة وعندك شوق وعندك شوق ورغبة أن تعبد ربنا وأنت فرحان بهذا الموسم المبارك، فربنا سبحانه وتعالى بيعينك أولا بفضله ثم عزيمتك وهمتك وإقبالك على الطاعة والخير. ولذلك بقى بعد رمضان بتشعر أن أنت في حاجة أن تستريح، خاصة لما تكون راجع من العمرة. أي نعم، حتى المقيم هنا لكن العمرة بيكون أكثر يعني،
لكن الـ 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 القطار اللي عملوه ما بيوصلش لمكة هو
وصلت يعني على مشاريع في مكة
على لحد منى، ما بين منى وعرفات.
المهم ان هو يعني
اصل عندنا برضه هيبقى مشكله
الحرم،
يعني النساء
هو بياخد ساعتين ونص. ساعتين ونص
القطار
من مدينه مكة.
من المدينه لمكة ماشي، اوكي.
اما من داخل
يعني انا بقول في داخل المشاعر ما بوصلش لمكة.
لا ادري،
لا
ما اركبه.
اصلا في قطار من المدينه لمكة،
في قطار من مكة دلوقتي ياخد ساعتين ونص او 3 الا ربع.
ان شاء الله.
اي نعم، ساعتين ونص وكتر حاجه ممتازه جدا.
ان شاء الله.
157 ريال. ان
شاء الله. وبرضه مش قطار.
لا مش قطار ابدا. انا ركبت الحافله ب 126 ريال.
تمام.
حافلة مريحة.
الحافلة أيوة اللي هي فيها
واسعة
استراحة وطرق.
فيها دورة مياه أعزك الله.
والسراحة.
ها؟
42. بالنسبة للجمرات هناك من اتخذ جمرات من عرفة ومن مكة ورمى ذلك ما حكم الرمي؟
رمي الجمرات قتل الجمرات من الحرم والحفظ فبين حرم ومكة ومزدلف حرم عرفات ليست صار
حكم رمي
لا
طب سيدنا أخ قال لي كان معنا في الحملة قال لي من زبط ضعيف وحتى اركب الأوتوبيس وهمشي ارميلي لأن أنا مش عارف أسيبك رميت حكم الرمي ده
إيه؟ طب ما زبط عاوزة ترمي
ما هو أنا رميت لهم الاثنين
لا يا أخي الكريم هو يبقي زوجته إن كانت ضعيفة روح يرمى على نفسي عن زوجته هذا الصعب
هو قال لي البصة يمشي وما عادش عارف أرجع وعفر الركبة والحملة مشي ارميلي لأن مش عارف أسيبك
على كل حال هو الواجب عليه أن يذهب يرمي ويدعه من الفوضى الذي يعيش فيه
هو مش حكم الضعيف
لا هو يا أخي هذه فوضى حتى يعني قضية كل حاجة كده هو قادر على أن يرمي وسيقوم برمي الضعيف بما ينبغي عليه أن يذهب
ويقعد يرمي
أي نعم هذا الذي ينبغي عليه
بالأحسن
مش الأحسن هذا الواجب
أنا قلت له كده قال ارمي له ملاش دعوة
هذا هو الواجب وليس الأحسن لو قلنا الأحسن في حسن وأحسن
نعم
ولكن هذا الواجب
هو الواجب
هي بعد إذن حضرتك معلش سامحني
تفضل
هي الحملة بتجيب باص بعد فجر يوم الثاني عشر
يوم.
بعد الفجر يعني طبعا. قبل الزوال بشوية أكثر
الزوال قبل دور عشر دقائق
أيوة طبعا أنا أفهم فحضرتك طبعا الزوجة أصبحت الركب والكلام ده
مش قادرة أنت ترمي عنها
صعب
ارمي عن نفسك وعنها
ماشي يبقى لكن هل يجوز لها بأنها تركب الباص في هذا الوقت لأنها لو ما ركبتش الباص هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا إزاي هنوصل لمكة بيها انا مفيش مشكله بفضل الله يعني واحنا هي مشت كتير معانا في السنوات اللي فاتت
يا احبابي ابحثوا عن القوافل والشركات التي تؤدي الشعائر بطريقه صحيحه ولا تجعل الشركات تمشي بامزجتها وانما تمشي على التركيب الشرعي الذي انتم تامرون به لانهم لا يحبونكم في الله وانما انتم دفعتم اموال مقابل ما يقومون به من خدمتكم فليس شكرا ولا حاجة
نعم
في الشكر هو اللي يشكرك
نعم
فكون قويا فالمرأة ضعيفة مش قادرة وخلاص
لأن احنا درسنا هنا
تبقى المرأة وتروح ترمي عن نفسك عادي وهي ما تمشيش إلا بعد ما ترمي
ما هو ده الكلام اللي احنا
وهذا هو الجواب
أي نعم في الأمس أو أول أمس الله يكرمك
الله يبارك
قرأنا هذا
ولذلك أنت تفرض على الشركة والشركة ما تفرضش عليها إزاي ده شغلك مش شغلاني انا مش هشتغل اداري
نعم
انا جاي حيد حتى ده شغلك انت اي نعم
الله المستعان
فنسال الله الهدايه لنا ولك وخلي بالك الشركات لو وجدوا من الناس انهم تفقهم ويطلبون الشرع سيخضعون لكم بدليل ان في شركات يعني بتصنع لك من الدلال ما الله به عليه ليه؟ لانك انت بتدفع 300,000 جنيه وفي 250,000 جنيه وفي 1000 جنيه فبيصنع اولا الشرط ومن الدلال ما الله يعني مقابل ايه؟ مقابل ما دفعت من المال فكذلك ايضا هؤلاء لو وجدوا من زهد فيهم لعدم استقامتهم سيخضعون للشرط لكن نظرا لجهل معظم الناس كما قلت لنفسي ولكم القول عبد الله بن عمر الامام احمد الركب كثير والحج قليل الركب ايه
نتائج قليله
الركب كثير الركب ايه
كثير
والحج
قليل
قليل يعني الناس كثيره جدا لكن من صح حجه فهو قليل ليه لجهلهم بفقه الحج لجهلهم بفقه الحج فين تفضل
جزاك الله خير احد رجال الاعمال الله يكرمك يحج لوحده الله يكرمك ب 910,000 جنيه وزوجته معاها الله يكرمك ب 910,000
جنيه طب بس مبالغ جدا يعني مبالغ يعني يعني ممكن تحج رفاهية بس مبالغ كتير يعني كتير مبالغ
يعني.
الطيارة مليون
الطيارة حضرتك الله يكرمك بياخدوا طيارة الشركة يعني بتجيب لهم طيارة. هي طبعا معروف شركات الله يكرمك شركة كذا وشركة كذا الحج اللي هو اللي فوق
أول
معايا بيجيبوا طيارة صغيرة الله يكرمك حضرتك لأمثال هؤلاء عشان لا يقفوا هنا ولا يقفوا هنا ولا يقفوا هنا ولا يقفوا هنا. والانتقالات كلها طبعا بالطيران الداخلي يعني لها امور الله يبارك لها
حضرتك. الله يتقبل.
الله اعلم بيه انا ما شفتهاش ومش هشوفها.
يعني على كل حال على كل حال نعمل المال الصالح للعبد الصالح ان استخدمه في الطاعه.
لا ما ناس افاضل الحقيقه بصراحه يعني
اي نعم. وهو يعني يعني ليس فيها تهويل يعني 910 تهويل لك. لكن هو راجل مثلا عنده مليار مليار ده 1,000,000,000 فايه يعني لما يدفع مليون من الالف مليون مش مشكله.
انا بدفع مش بدفع ملايين في حاجات تانية كتير
جدا فهي يعني بدفع مليون من 1,000,000,000.
الشيخ عنده دار حضرتك الله يكرمك ايتام بيرعى الطفل الله يبارك له حضرتك من الاول دقيقه وهو اللي بيتابع
غير ما يتزوج.
هو اللي بيتابع هو وزوجته وبناته معايا حضرتك الدار بشكل مستمر ولحد الولد ما يخلص جامعة ولحد الولد ما يتزوج. وانا قدام مني في المكالمة الولد اتصل عليه قال له ابي انا عملت كذا وكذا وكذا كذا. قال له لو كنت جبت كمان بس جيد جدا في المادة الفلانية كنا الوقت كنا بقينا يعني ابد متحمل المسؤولية كاملة الله يبارك لك عن الاولاد.
جزاه الله خير
يعني
واسع الله ان يعينه على غرس الايمان في نفوسه.
اللهم امين.
المكان الاصلي ادعى للعبرة يا ولدي. المكان الاصلي في الحج ادعى للعبرة
ما هو ده مكان اصلا
بس هو
ده يعني بس فيه بس الطواف هو الطواف
يعني شكرا بس حبيت اقول لك بينزل الاغاني بعض الحالات
بس خلي بالك استنى الاول نقف واحده واحده عشان ارد عليه. الطواف هو الطواف
هو الطواف
اه والسعي هو السعي خدت بالك ازاي. بس ايه اللي بيحصل انت بتنزل تروح المطار بتقعد اربع ساعات على ما تركب. هو ما بيقعدش بتوصل المطار عما تطلع من المطار بدك ساعتين هو بيعودش خدت انت ازاي. ايوه وانت في ميناء خدت انت لما تحب تروح تطلب ميه بتقف ساعه في الطابور خدت انت هو ليه ضرب ميه ساعه بيحب يدخل يغتسل ويقضى حاجته ويطلع خدت بيطلع بتلاقي الهدوم مغسوله ومكويه خدت انت هدومك الوسخة بتحطها في الشنطه بترجع بيها لمراتك
هو هذا
خدت ده الفرق
ان شاء الله.
اما الاصل هو الاصل
فاهم حضرتك ما شاء الله
الله
هو هذا ان شاء الله.
يعني
كل حاجه زمهيه
لكن مفيش ادوار وطوار ولا كلام.
لا هو اصل هنعمل ايه في الطواف في السعي هو الطواف هو السعي هو عاوز يطوف الدور الثاني يطوف الدور الثاني يطوف الدور الارض يطوف الدور الارض بس الزحام فوق الزحام تحت الحمد لله ده حياتك ما تتغيرش.
نعم
بس الحاجات اللي انا قلت لك عليها بس
لكن انا لما اطوف الله يكرم حضرتك وانا راكب عجله زيها زي ما اطوف على رجليا ما فيش حرج ولا قادر ولا مش قادر ولا كده طواف وسعي فهو بروح حضرتك ما بيطوفش وبيسعى الله يبارك لك على
رجليه بس الزحام موجود
ما بيطوفش بعجله كده
والعرق موجود
نعم
الزحام موجود والعرق موجود والتعب موجود في حاجات ما فيش مفر منها بس هي الحاجات الثانيه اللي قلت لك عليها دي بتاع المطار في الاستقبال وفي التوديع وفي موضوع ميناء والكلام ده.
بعيد عن المناسك يعني.
في المناسك.
بعيد
عن الحاجات اللي هي ونعم المال الصالح للعبد الصالح. هو المال مش عزيز على النفس. وهو من الضرورات الخمسه. طب بذله للحج يبقى بذله لما هو احب اليه. فهو ماجور عليه. لكن في واحد بقى مبتلى يعني بالبخل. لا يكرم نفسه ولا اهله ولا ينفق لا في طاعة ولا في غير ذلك ولا في معصية لأن في ناس بينفقوا المال في المعصية ينفقوها في المخدرات في النساء لا ده لا في معصية ولا في طاعة هو عاوز يعني يحطهم قدامه كده ويسأل الله أن يجعلها في أيدينا جميعا ولا يجعلها مكانا في قلوبنا. ولكن على فكرة لا يعرف قيمة الراحة إلا من تعب يعني عشان انت لازم تحج حج تعب لتعرف قيمة الراحة حتى انت ازاي ولو عملت حاجة راحة على طول لا تشعر ان انت مرتاح.
الرجل لم يبدأ من فراغ
هو
بدأ من فراغ الرجل بدأ من فراغ. ابوه كان جزمجي وكان عندهم مصنع احذية باب الشعرية يعني الدنيا الله يبارك لحضرتك بدأ معاهم من تحت الصفر يعني تعب وشيء أواوة الأفره. بس هو أخوان. تصحيح المعلومة ممكن يكون 910 لول زوجته. عشان أنا أصلح اللي يعني اللي زين يعني. لا. ممكن 910 لول زوجته.
ربنا يقبلهم.
يا رب إن شاء الله.
فضل.
يقول إنني في آخر أيام الحج رميت الجمرات قبل أذان الظهر بربع ساعة. فهل هذا الوقت وقت الزوال وهل علي شيء إن كان لم يبدأ بعد؟ الجواب: عليك دم يذبح في مكة للفقراء، لأن رمي الجمار في أيام التشريق إنما يكون بعد الزوال ولا يجزي قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رمى في أيام التشريق بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسكها. فوجب على المسلمين اتباعه في ذلك عليهم ربه أفضل الصلاة والتسليم.
برضو يا شيخ ما شاء الله جزاهم الله كل خير، الجنود الله يبارك لحضرتك بيكونوا واقفين بحيث ان ما حدش يدخل قبل الزوال للجمرات. بيكونوا واقفين
مصرين والله،
لان الناس مش فاهمه.
فممكن مصرين
اللي بيصلوا
الله خير.
وعليه مع ذلك التوبه الى الله سبحانه، لانك خالفت المشروع عفى الله عنا وعنك وعن كل مسلم. هل يجوز رمي جمرة العقبة ليلة أي ليلة عيد الأضحى بعد الانصراف من مزدلفة إلى منى في الليل؟ وما هو تعليق سماحتكم على الحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لجمان بني عبد المطلب: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس؟ الجواب: الأفضل الأقوياء رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد طلوع الشمس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بالحديث المذكور. أما أهل الأعذار وهم الضعفة فإنه يجوز لهم في النصف الأخير من الليل لأحاديث وردت في ذلك، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت الجمرة قبل الفجر، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولما رواه البخاري رحمه الله عن عبد الله مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع في المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت جمرة العقبة، ثم رجعت وصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلتنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرمي بعد طلوع الشمس فقد ضعفه بعض أهل العلم بما في إسناده من الانقطاع، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب والأفضلية جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرمي بعد طلوع الشمس فقد ضعفه بعض أهل العلم لما في إسناده من الانقطاع، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب والأفضلية جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله والله أعلم.
تفضل.
قل: جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: إني رميت بعد ما أمسيت. قال: لا حرج. صححه البيهقي. فلذا صحيح وأنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد غروب شمس يوم النحر. الجواب: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل يوم النحر وليس في أيام التشريق، حيث جاء في البخاري أنه أن أحد الصحابة قال: رميت بعد ما أمسيت، أي أنه رمى في آخر النهار، وهذا مجزئ عند الجميع إذا رمى آخر النهار يوم العيد بعد الظهر أو بعد العصر فلا بأس، وليس معناه أنه رمى في الليل، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء الليل. أما الرمي بعد غروب الشمس فهو محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يجزئ وهو قول قوي، قال آخرون إذا غربت الشمس لا يجزئ بل يؤجل ويرمي بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر، ولكن يرمي جمرة العقبة قبل أن يرمي جمرات اليوم الحادي عشر. هذا هو المشروع عند العلماء.
يعني لأجل الترتيب يا أخواننا.
ولكن ينبغي للمسلم أن يجتهد حتى يرمي جمرة العقبة في النهار بعد في النهار يوم العيد كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم وكما رمى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا في الأيام التي أعدت للرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس، فإذا ضاقت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يرمي أجزأه الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل على الصحيح، والله ولي التوفيق.
إذا ضاقت عليه الظروف يعني، لكن
يعني الأصل أنه يرمي بارك الله
قبل الشمس
بعد الزوال أيوة. نعم. فإذا ضاقت جاز له بعد الغروب.
ده يوم الحج الأكبر،
يوم الحج الأكبر يمشي بعد طلوع الشمس،
يوم النحر
بعد طلوع الشمس،
بعد ما بعد طلوع الشمس لحد غروب الشمس. أيوة. نقص حاجة.
أيوة.
معي. أما مسألة الليل أنا أسف معلش،
إذا بارك الله فيك لم يتيسر. إذا لم يتيسر،
إذا لم يتيسر
أيوة.
لأي سبب بقى من الأسف.
أي نعم. تفضل.
يقول هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ليلا لمن ليس لديه عذر؟ وهل يجوز لمن دفع من النساء والضعف ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي جمرة العقبة أم لا؟ الجواب: يجوز الرمي بعد الغروب على الصحيح، لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب، هذا هو الأفضل إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح.
أين؟
ومن دفع مع الضعفة والنساء من المحارم السائقين وغيرهم فحكمه حكمهم يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء، لكن لو سائق دفع مع من ليس من الضعف ما يرميش؟
إذا مع الأقوياء يكون مع الأقوياء.
هو دفع دفع مع الضعف وغيره.
خلاص مع الضعف هو حكمه
ضعف مع غير الضعف
ده. إذا كان مع الأقوياء يكون بعد طلوع الشمس، وإذا كان مع الضعفاء يكون في الثلث الأخير من الليل.
يقول: ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يذكر في الحوض؟ الجواب: من شك فعليه التكميل، يأخذ من الحصى التي عنده الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها. حاج رمى جمرة العقبة من جهة الشرق ولم يسقط الحجر في الحوض، فما الحكم وهو في اليوم الثالث عشر؟ وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق؟ الجواب: لا يلزمه إعادة الرمي كله، وإنما يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ فيه فقط. على هذا يعيد رمي جمرة العقبة فقط ويرميها على الصواب، ولا يجزئه الرمي الذي رماه من جهة الشرق، لأنه في هذه الحال لا يسقط في الحوض الذي هو موضع الرمي، ولهذا لو رماها من الجسر من الناحية الشرقية أجزأ لأنه يسقط في الحوض. ماذا يجب على من رمى إحدى الحصوات وهي آخر ما كان معه فلم تقع في حوض الجمرة الكبرى من شدة الزحام الذي أنهك قوته؟ الجواب: إن أمكنه أن يرمي بدلها.
طبعا الأسئلة دي قديمة يعني أيام قبل ما يزبطوا من إيه؟
لا ما شاء الله.
الجمرات دلوقتي الأمور ميسرة جدا.
إن شاء الله خلاص إن شاء الله.
إن أمكنه أن يرمي بدلا منها دون حرج رمى واحدة عنها، وإلا أجزاه ما رمى ولا دم عليه ولا إيقاع.
نعم.
يعني أنا أروح في يعني في آخر الجمرة آخر الجمرة من ناحية مكة الله يبارك لحضرتك بيبقى المكان فاضي تماما، لكن هو من ناحية منى بيبقى الدفع والعدد بيبقى كبير أصلا شوية في هذه الأيام بعد كده.
المهم
من أي مكان
لا ترمي إلا أنت أمام الحوض.
أي مكان من أي مكان بقى حوالين الحوض يعني
مفيش مشكلة. المهم أنت تطمئن أن الحصى وقعت في الحوض وارمي من أي شيء.
معلش سامحنا ضيفك في طريقة أسئلتي أو في طريقة
كلامي. لا المهم أن تقف أمام الحوض وترمي من أي طريق من أي من هنا أو من هنا أو من هنا
مؤكد الله يكرمك أحسن كلامي.
تمام تفضل.
أثابك يقول: إذا لم تصب جمرة من الجمار السبع المرمى أو جمرتان ومضى يوم أو يومين، فهل يلزمه إعادة هذه الجمرة أو الجمرتين؟ وإذا لزم فهل يعيد ما بعدها من الرمي؟ الجواب: إذا بقي عليه رمي جمرة أو جمرتين من الجمرات، أو على الأوضح حصاء أو حصاتين من إحدى الجمرات، فإن الفقهاء يقولون إذا كان من آخر جمرة فإنه يكملها، أي يكمل هذا الذي نفص فقط، ولا يلزمه رمي ما قبلها. وإن كان من غير آخر جمرة فإنه يكمل الناقص ويرمي ما بعده. والصواب عندي أنه يكمل النقص مطلقا ولا يلزمه إعادة رمي ما بعدها، وذلك لأن الترتيب يسقط بالجهل أو بالنسيان. وهذا الرجل قد رمى الثانية وهو لا يعتقد أن عليه شيئا مما قبلها، فهو بين الجهل والنسيان، وحينئذ نقول له ما نقص من الحصاة فرمه ولا يجب عليك رمي ما بعدها.
يعني إخوان يقول أنه رمى الجمرة الوسطى بخمس حصيرات والصغرى بسبعة والكبرى بسبعة، فيعمل إيه؟ ففي قولين، قول الأئمة بيقول أن أنت ترمي ما بقي لك الحصيتين ثم ترمي ما بعدها، لكن الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يقول أتم النقص ولا شيء عليه. طب ليه؟ قال أن الترتيب سقط بالنسيان والجهل. الله.
ولو قبل إنهاء الجواب أحب أن أنبه إلى أن المرمى مجتمع الحصى وليس العمود المنصوب الدلالة عليه، فلو رمى في الحوض ولم يصب العمود بشيء من الحصيات فرميه صحيح والله أعلم. يقول هل يجوز للحاج رمي جمال أيام التشريق كلها في يوم واحد، سواء كان ذلك اليوم هو أول يوم من أيام التشريق أو كان النحر مثلا أو كان آخر يوم من أيام التشريق، ثم يبيت في منى اليومين أو الأيام الثلاثة بدون رمي، حيث إنه قد رمى جميع الجمال في يوم واحد، فهل يصح رميه هذا أم أنه لا بد من ترتيب رمي الأيام كل يوم على حدة حتى ينتهي من رمي الأيام الثلاثة؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل. الجواب: رمي الجمار من واجبات الحج، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعذر، وفي اليومين الأولين من أيام التشريق للمتعذر، ويرمي عن كل يوم بعد الزوال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، ولا يجوز تقديم رميها قبل وقته، أما التأخير فيجوز عند الحاجة الشديدة كالزحام عند جمع بين أهل العلم قياسا على الرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بأن يجمعوا رمي يومين في اليوم الثاني منهما وهو الثاني عشر، ويرتب ذلك بالنية، أولها يوم العيد ثم رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث إن لم يتعجل، ويكون طواف الوداع بعد ذلك والله أعلم. يقول: حججت مع والدي وعمري 17 عاما الفريضة وأنا جاهلة ولا أعرف شيئا عن الحج، وذهبت مع والدي للرجم لرمي الجمرات فأخذها والدي ورماها كلها جميعا، الحج صحيح أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: إذا كان والدك رمى الجمرات السبع دفعة واحدة فعليك دم، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من
يعني المنة. السبع حصيات مرة واحدة تحصل حصى واحدة، فبالتالي هو مرماش وبالتالي معلوم دم.
جذع من الضأن أو ثني من المعدة،
معنى جذع من الضأن يعني بلغ ست شهور دخل في السنة، أو ثني من المعدة يعني أتم عام ودخل في عام الثاني، اللي هو اللي يصلح في الأضحية يصلح في الهدي.
أين؟ سابق
الله. ولا يدخل ولا يأكل منها.
هاي نعم، إحنا اتفقنا على أمرين: دم الشكران يؤكل منه ودم الجبران لا يؤكل منه، فالعقيقة والأضحية والهدي شكران، أما ترك الواجب والتلبس المحظور جبران، فيؤكل من دم الشكران ولا يؤكل من دم الجبران.
نعم.
أين؟
والجمرات الآن؟
لا، الجمرات دم جبران.
لا يؤكل منه.
لأنه هو طرق دم جبران. يعني أنت زي واحد رأوه كسر بتجبس، رجله كسر بتجبس، رجله فتحت دماغه بتخيل، فده أنت أخطأت فأنت بتجبر. صح. فاللي بتجبر ده جبران، الجبران ده ما تاكلش منه، اما الشكران تاكل منه.
عقاب
الجبران
اللي هو بتاع العقاب،
اللي هو الشكران عقيقه اضحيه هذه، الجبران اللي هو بتاع الاخطاء وترك الواجبات.
يعني الناظر
لا يؤكل منه الا اذا اشترطت على الله. يعني تقول مثلا ان نجح ولدي لاذبحن شاة واخذ منها 3 كيلو.
بس
مذكورة أخذ من الفتاة أين
جو ده النادر.
أين أما إذا لم تشترط فلا تأكل منها شيء.
وحضرتك قلت من قبل بأن الأفضل ألا ننذر.
الأفضل ألا ننذر، بل إن النذر مكروه.
النذر مكروه
لأنه لا يستخرج إلا من البخيل. يعني يا رب لو عملت لي حاجة أعمل لك، ما عملتش
شرط على الله
واحدة بواحدة. لكن لو أنت مثلا ابنك نجح أو أنت قمت من العملية الجراحية بسلام، وانت قمت ذبح ذبيحة او موزع مبلغ او صوم، ده شكرا لله ولم تلزم نفسك به. اما لو انت تفوهت تلفظت يبقى انت الزمت نفسك. طب انت باللي ربنا اوجب عليك لما توجب حاجات تانية جديدة. يعني في بعض الناس يقول لك مثلا لأخرجن مالي كله، بيحصل الكلام ده. طب وبعدين ساعة الجد لا يقوى فلا يفي بالنسبة
يادل في الياء.
يادل في الياء مشكله كبيره جدا. طب ما كنت سالم انت اللي جبت
اللي عملتها في نفسك.
اقعد تعال محمد تعال اتفضل اجلس اهو، واخر مره تقوم حتى ينتهي المجلس. هل فهمت؟ اخر مره يقوم حتى ينتهي المجلس. قيام جلوس قيام جلوس هذا غلط عندي. مفهوم؟ قول مفهوم. قول مفهوم بصوت عالي. ايوه بارك الله فيك. وهكذا اتفضل.
لا نذر بالأضحية أو العقيقة لم يحدد في العقيقة شيء أو في الأضحية شيء، يأكل ويوزع ثم ماذا يفعل؟
لا لو نذر لا يأكل إلا إذا اشترط. هو يعني هذا دلالة عدم الفقه منه، دلالة عدم الفقه منه، عدم الجهل وعدم الفقه والبخل وأمور كثيرة ولا سيئة.
نذر بالطاعة
النذر نفسه مكروه، مكروه. النذر إما شركي وإما محرم وإما مكروه. النذر الشركي لو نجح ولدي لأذبحن بقرة للبدوي، فنجح الولد في ذبح بقرة للبدوي وقع في الشرك الأكبر. هذا طب إن نذرت إن عينت رئيس مجلس إدارة ألا أوظف موظف إلا ب20,000، حتى دي نذر ايه؟
محرم.
طيب نذرت ان قامت زوجتي من العمليه الجراحيه بسلام لا اصومن 10 ايام
مكروه.
فالنذر اما شركي واما محرم واما مكروه. حتى ما ده ازاي؟
هو مكروه ليه؟
مكروه لانه لا يستخرج الا من البخيل. لانه لا يستخرج الا من البخيل. يعني شيء مقابل.
يعني انا طب انا اصوم من غير
بس عليك سلام
بدون شرط.
اي نعم.
نعم
بدون شيء بدون شيء. هذا الذي ذكرناه منذ قليل.
يعني يلزم تقسيم الأضحية أو العقيقة إلى ثلاثة يلزم هذا؟
الجواب لا يلزم. إزاي؟ ممكن تأخذ نصف العقيقة وتخرج نصفها، ممكن تأخذ ثلثيها
وكذلك
الأضحية، ممكن تأخذها كلها إلى 3 كيلو حتى إزاي؟ لكن لا شك أن الإنسان يكون أبو بطن. يعني من أخذ الأضحية كلها وأخرج منها 2 كيلو يعني نستطيع أن نكنيه بأبي بطن، ما يعرفش إلا بطنه. لأن الأضحية نعم لو فعل هذا ليس حرام، لكن الأصل في الأمور إيه؟
يسعد الآخرين.
أيوة الأرحام والجيران. بل أن الواحد بيتفكر في حاجة إن الشاه مش نافعة، لأن الجيران كتير والأرحام أكتر، فالشاه مش نافعة وليس عنده قدرة اقتصادية إن أنا أذبح بقرة. لكن هي الشاه ماهيش نبع. اصل الشاه يعني انت لما تجيب شاه كبيره تعمل لها 18 كيلو 18 كيلو. طب لو خدت انت 3 كيلو فضل 15 هيعمل ايه في اولادك البنات واولادك الصغار وفضل على اولاد عمك واولاد خالك وجيرانك ولا حاجه. فانت بتتفكر قبل الاضحيه ماذا ستفعل في التوزيع. واحيانا انت تاخد كيلو واحد، كيلو واحد من الاضحيه. ليه؟ لان مش معضين. واحيانا بتروح تشتري
نرضي الناس
بتروح تشتري 10 15 كيلو على حسابك لحم بقره او جاموس عند الجزار عشان توزع على الايه على الآخرين لأن تضحيتك مش مكفيه وهكذا هلوم مجرد. فخلاصة القول لو أنت خدت التضحية إلا 2 كيلو وزعتهم يجوز، لكن نستطيع أن نكنيه بأبي بطن فيش ما عندوش فكرة إلا بطن. وعلى فكرة من ألذ اللحوم لحوم العبادة،
لحوم الايه؟
العبادة يعني لحم العقيقة لحم الأضحية لحم الهدي له لذة في الطعم، له لذة في الطعم، لأن أي واحد بيذبح حاجة ياكلها حاجة مباح، أما دي حاجة شرعية ويكون لها مذاق خاص. والحقيقة لو جيت تتأمل تلقى معظمنا قادر على الأضحية، بس معظمنا بيدعي الفقر والحمد لله. كترونت ازاي؟ الدعوه ازاي؟ انت عليك تعمل جمعيه وتكون حق المعزه. الحق المعزه دي كام؟ 2000 جنيه.
1000 جنيه دلوقتي.
كترونت 1000 جنيه
معزه.
عليك ان انت تلم ال 1000 جنيه دي، ما يكونش عليك ديون ولا
وضحك.
تصرف الشعر تجيب مراتك وعيالك تذبح كده على السطح ولا تصرف الشعر على نفسك وتبقى طبقت السنه. لكن انت بتدعي الفقر فابشر بان الله سيزيدك فقرا. بدعائك الفقر كلما ادعيت الفقر ابشر بان الله سيزيدك فقرا. كلما ادعيت يعني استشعرت النعمه فالله سبحانه وتعالى سيعينك وسيرزقك وسيوسع عليك. اي واحد ما عليهوش ديون رقم واحد، ما عليهوش ديون رقم اثنين، عنده قوت يوم العيد وثلاث ايام التشريق وثلاثه معاه ثمن اضحيه يضحك كذا قال الشافعي رحمه الله.
من وجد سبعة.
هذا رواه ابن ماجه الحديث ابن هريرة باسناد الحسن الألباني.
لما يحدث من حركة التوزيع هل يذبح شاته بعيدا حتى لا يرى أحد ثم يعني يخرج نصيب الفقراء
السر؟ لا تفعل. لا نريد إشاعة هذه النسيكة. نريد إظهارها. أين؟ نريد إظهارها.
يقول الجمع بين
التعقيق او لا كل
مشاه يعني شاتين
نفس الوقت ممكن شاتين ممكن مشاه واحده لا
لكن سبعين في بقره يا شيخنا ما ينفعش؟
ينفع
سبعين في بقره
ينفع
واحد
واحد عقيقه واحد اضحيه ولكن هذا يخالف السنه كتب ازاي يعني انا لا افتيك ان تفعل هذا وان كان هناك من اهل العلم من قال بجواز هذا قياسا على الأضحية لكن العقيقة لا يشارك فيها العقيقة لا
يشارك
وإنما الأضحية والهدي يشارك فيها الأضحية والهدي إيه؟ أما العقيقة فلا لكن العلماء الذين قالوا بجواز هذا قاسوها على الأضحية تمام فأنا لا أفتي بها ارفع يدك أولا
يعني الشاة مش السنة في العقيقة الشاة
السنة في العقيقة الشاة شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى وانا قلت لك هناك طائفة من أهل العلم قالوا بالجواز قياسا على الأضحية وأنا لا أفتي بهذا وإنما الذي أفتي به شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى فإن عجزت عن الشاتين ذبحت شاتا ولا تشارك في العقيقة إنما تشارك في الأضحية والهدي حسنا
لأن واحد ده طب أنا بحب أدي بنفسي لو رجعت أقول في نفسي لو رجعت للسنة بجين فأصوم ثلاثة أيام لو رجعت واحد صام كيلو فهذا جائز
لا هذا لا يستخرج الا من البخيل ان فعل ليس عليه حرمه في مقال ان فعل ليس عليه حرمه في مقال بس بارك الله فيك الوفاء بالنذر فرض ام سنه فرض هذا هو الاشكال يعني لو مت يبقى انت مديون ولا بد من الوفاء به يبقى انت اوجبت على نفسك ما لم يوجبه الله عليك في الاصل فانت قمت بما اوجبه الله عليك اصلا حتى تزود دي القضيه هل لا تعد الكلام انما تامل في كلامي قلت لك ان فعلت هذا ان فعلت هذا ممكن اخذ وقعتك في مكروه ونصيحتي الا تفعل لماذا لما تقدم من جواب خلص الجواب
امال يؤدب نفسه ازاي ويبعد عن المعصيه هو بيقول لك ما بقدرش لك
يؤدب نفسه دون ان يشترط يفعل دون ان يخوض يفعل دون ان يلزم
لنفسه
اين
نعم
يفعل دون ان يلزم يعني بينه وبين نفسه كلما فعل هذا الشيء هيخرج 100 جنيه او يصوم يومين دون ان يطرف
هذا طيب
دون ان يطرف
يعني الرجل بيضحي كل عام
نعم
بسبع بقر
نعم
وعايز وما عملش عقيقه يعني تنصحه الان فده يعمل الحقيقه ولا يضحي ومعوش على ايه الا حاجه واحده.
ايوه اذا اتت وقت الاضحيه
نعم
انصحه ان يفعل الاضحيه لان هذا هذه عباده الوقت.
نعم.
واذا لم تاتي وقت الاضحيه انصحه ان يعق.
نفترض احنا في التوقيت ده لو عمل حقيقه الان
التوقيت ده
اقول
له اقول له عق لان لسه الاضحيه ما جتش.
نعم نعم
حتى ويمكن نموت قبل ان ياتي الاضحيه.
نعم
مش كده؟ نخليه في وقت في عباده الوقت. عباده الوقت هي الحقيقه. فإذا أتى وقت الأضحية قد يرزقه الله. طب افرض ما رزقوش، افرض ما رزقوش، ليس مكلف. فالأضحية أصلا سنة مؤكدة عند جمهور العلماء للمستطيع، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى وجوبها لقول ربنا الكريم فصل ربك إيه، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجة بإسناد حسنه الألباني رحمه الله من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلاه. حتى ازاي؟ فلا يقربن مصلاه. والآية الكريمة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والآية الكريمة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأمر بالأضحية. تمام؟ أيوه. يبقى رقم واحد الأضحية سنة مؤكدة عند جماهير العلماء على المستطيع. رقم اثنين ذهبت طائفة من أهل العلم بوجوبها على القادر. رقم ثلاثة عندك عقيقة وأضحية الآن بأيهما تبدأ؟ تبدأ بعبادة الوقت وهي العقيقة. أربعة لعله إذا أتى وقت الأضحية رزقك الله من حيث لا تحتسب. أنت إذا ذبحت العقيقة دي تقوى ولا فجور؟
تقوى.
طب ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. حتى ازاي؟ فقد ترزق. كيف ترزق؟ انت مالك؟ حتى انت ازاي؟ انت مالك؟ انت عليك تبيع بيعه تكسب لك 10,000 وانت واقف. حتى وعليك تقعد طول السنه في الدكان ما تجيبش 10,000. مش كده ولا ايه؟ وال 10,000 ممكن تجيبه في 5 دقايق وانت واقف. هذا رزق.
لكن الرجل ممكن يعمل شيء واحد على حسب مطلوب.
الجواب نعم. الجواب نعم. لا يكلف الله نفسا.
يعني هو وزوجته يجيبوا شاتين مثلا.
بالنسبه للاضحيه؟
لا لا في العقيقه.
بالنسبه للعقيقه اي نعم.
يعني زوجته ما عملتش وهو ما عملش.
ممكن. اي نعم لان الاضحيه العقيقه اصلا مش عليك انت على ابوك. فاذا ابوك لم يتيسر فانت تفعلها ليس الزاما عليك. وانما انت تريد ان تطبق السنه لتعلقك بالسنه. لكن انا اريد ان اقول لكم غير ان العقيقه سنه مؤكده وواجبه عند بعض اهل العلم. العقيقة دي الله يصرف بها من السوء ما لا تعلمه. طب افرض ما عملتهاش ابشرك ان شاء الله هتصرف على ابنك فلوس عند الدكتور اضعاف اضعاف. اضعاف اضعاف. هتقول له انا عملت العقيقة وبصرف برضك عند الدكتور هقول لك اللي انت بتصرفه قليل. ولو ما كنتش عملت العقيقة كنت هتصرف اضعاف اضعاف.
لا تعلم الغيب.
حتى ما انت ازاي؟ اضعاف اضعاف. فإن الله يصرف عنك بها من السوء ما الله يعلم. لأن الله إراقة هذه الدماء عبادة. إراقة هذه الدماء عبادة. وبعدين أنت لو تفكرت سيرزقك الله. لو تفكرت ونويت وهممت وعزمت سيعينك الله وسيرزقك. ويجوز أن تقترب للعقيقة إن كان سيأتي إليك مال مستقبلي. إن كان سيأتي إليك مال مستقبلي. وعلى قدر تعلقك بالسنة على قدر ما يفتح الله لك بابها. وعلى قدر ما يكون شيء فرعي في حياتك مش هتوفر.
بعض الإخوة بيعملوا في الصومال السنة اللي فاتت بالفعل حصل يعني
لا ننصح بذلك.
نعم.
ننصح الجواب نعم. جونا ننصح أن تخرج إلى إخوانك في إفريقيا صدقة وأن تقيم أنت هنا الأضحية على الحقيقة. ليه؟ لأن هذه شعيرة نريد إظهارها في الأسرة وبين الناس. إظهارها في الأسرة وبين الناس. أي نعم. وأرسل صدقة كان ربنا موسع عليه. طب افرض ربنا هي على قد الوحدة خلاص يبقى خليها هيك. الوحدة يبقى خليها هيك. وانت تريد ان تساعد اخوانك ابعت له 50 جنيه 100 جنيه لكن لو موسع عليك خلي واحده هناك واحده هنا. ايه المال؟ ربنا مش موسع عليك على قد واحده خلي الواحده هنا.
والله
سيدنا الظاهره
عن
الشعيره.
اي نعم.
الوفاه
تجزي
عن العين.
ليه؟
عن العين.
الوفاه
تجزي عن العين.
الوفاه تجزي عن الاسره.
الاسره.
مش عن العين، عن الاسره. يعني انا اذبح لكن افرض مثلا ابني في عيشه وانا في عيشه. يبقى كل واحد يذبح صحيح؟
الزوجه عاوزه تذبح.
الاول افهم. انا ليا دلوقتي 5 اولاد.
نعم.
4 اولاد معايا وولد في الشقه لوحده. الولد ده بياكل في حل لوحده. فيعمل اضحيه ولا يعمل اضحيه؟
يعني الاستاذ عمر يضحي لوحده انت لوحدك؟
وهذا اللي حصل. اي نعم.
نعم، اما الاخ عثمان معاه.
اي معاه.
ربنا يبارك.
اي نعم.
طب الزوجه عاوزه تضحي واحنا بنضحي. فانا بقول لها لا ما تضحيش، احنا كفايه الضحيه بتاعتنا.
هي من مالها الخاص لا بأس.
استنى يا ابني بقى،
في واحد
فتحتوا لنا
يجوز. يجوز ان مالها الخاص ليس من مالك. انت تضحي من مالك لانك الرجل ولا تضحي من مالها.
نعم.
لا لا ذمه ماليه خاصه.
يعني انا واخواتي معايا حضرتك، وطبعا
كل واحد وصحيح
واولادهم الله يكرمك، كل واحد في قلب بيت، لكن الكل يعتبر بياكل من اكل واحد او من حسابات واحده.
لا صلى على النبي.
لا وصلى
على النبي. صلى على النبي. دلوقتي انت اخوك عنده 3 عيال. كل عيل له شقه.
تمام.
مراته بتطبخ في الشقه ولا بتاكل مع عند حماتها؟
والله يعني هم عايشين عالة على حماتهم.
لا ما وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق بين العزومه وبين
لا برضه
يعني احيانا يجي نزفتهم.
لا ليهم بيتهم الخاص.
ما دام بياكلوا بيطبخوا من لوحدهم. يبقى كل واحد من عقيق.
يعني اذا
هيبقى
اضحيه. يعني اذا هيبقى له سبع بقره مثلا.
ايوه احسن
سبع بقره.
اي نعم.
طيب احنا وخلاص يبقى
تمام.
ما بنجيبش السبعه لسه.
تمام على بركه
الله. يعني لسه الاسر وما
تمام على بركه الله.
الحمد لله.
الحمد لله. نسأل الله القبول.
لكن انا لا اضحي عن البنت المتزوجه. البنت المتزوجه مع جوزها.
لا لا
نعم.
الولد اللي هو في عيشه مستقل.
الولد اللي هو في عيشه مستقل
دبر حاله. قادر يفعل مش قادر ليس.
والاخ اللي بيطبخ لوحده، ودي تفصل الامور.
اي نعم.
اللي بيطبخ لوحده.
اي نعم. اما ما دمنا في حله واحده. لا الله
جزاك الله
خير. الشيخ العقيقه للبقره مكان الشتان.
ليه؟
العقيقه للبقره مكان الشتان.
العقيقه للبقره مكان الشتان لم تثبت. لم تثبت. السؤال الاكثر لحم البقره ولا الشتان؟
البقره.
البقره. طيب انت بتقرا ايه يا استاذ في سنه الفجر؟
سنه الفجر؟ الكافرون والاخلاص.
والاخلاص. تفضل ادخل. الكافرون والاخلاص. الافضل ايه يا دكتور محمد؟ تقرا البقره وال عمران ولا الكافرون والاخلاص؟
لا الكافرون والاخلاص.
طب لو سالت عائلتك؟ لان الحرف 10 حسنات. خدت بالك ازاي؟ لكن الافضل الكافرون
اتباع السنه.
فكذلك دي الغلط.
ما هو لا
لا هل فهمتم؟ انا قرات البقره كذلك الشتين افضل من البقره. مع ان العقل بيقول البقره افضل من الشتين.
لان هي 7 اسباع.
أين
البقرة 7.
أين لكن السنة إيه؟
الشتاء.
السنة هي الأفضل. زي موضوع البقرة ولا ما أدري. يا ابني بتتكلم إزاي؟ بتتكلمش يا بتتكلم.
لو مش هيذبح البقرة يعني.
لو مش هيذبح البقرة؟
إلا بقرة.
هو بمزاجه ولا بالشرع؟
يعني
هو استنى هو يسأل عن الشرع وإحنا ندله على الشرع ما يعملش مزاجه. لكن افرض إن هو عمل أجزأت. لو عمل أجزأت وخالف السنة. يعني ما يفكرش إن هو أبو علي. لا. واحد أجزأت وخالف السنة.
حتى
والأصوب الشاتين.
حتى هو أراد اللحم الكثير يا شيخ.
ما فعل إلا لذلك. ما فعل إلا لذلك. فقصده خير. ولكن السنة إيه؟
الشاتين.
قال إيه؟ قال برسولك. قال له إيه؟
بنبيك.
خلص الموضوع. فهمت ولا ايه؟ اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. قال له ايه؟ وقال برسولك. طب كل رسول ايه؟
نبي.
وليس كل نبي ايه؟
رسول.
ولما قال برسولك قال له ايه؟ ده كله رد على كل ده. ده كله رد على كل ده.
ايوه
اي نعم. وهذه أدلة واضحة وجلية. وجلية. أدلة واضحة وصحيحة وجلية.
يعني الشات اللي كما الكلام من حضرتك كنت بتكلموا في الأضحية ولا في الحقيقة؟
الشاتين. الشاتين في العقيقة.
في العقيقة. لكن الأضحية جائز فيها البقر.
ورد فيها الإبل والبقر.
أفضل أمشي.
ورد فيها الإبل والبقر.
وعلى سبعة مثلا. وعلى سبعة.
على سبعة.
الأفضل في الأضحية
الغنم والبقر ولا؟ لا الأفضل الكبش. الأفضل الكبش. أيلا. هذا.
الشاه تجزي عن الذكر في العقيقة.
شاه
تجزي عن
الذكر
في العقيقة. شاه واحدة تجزي.
شاه تجزي عن إيه؟
عن مولود الذكر.
شاه
واحدة
تجزي عن. تجزي عند عدم القدر.
نعم. عند عدم القدر. نعم.
شيخنا إحنا قلنا إن البقرة تجزي في العقيقة مع الكراهة يعني لأن موجود الوارد يعني. طب لو هم أكثر من ولد واحسبها على سبعة على مثلا على البقرة على ثلاث أولاد. هل تجزئ في الحالة دي برضو؟
تجزئ وخالف السنة.
تمام.
لأن السنة ثلاث أولاد ست شيات. ثلاث ذكور ست شيات. هو عمل بقرة بسبع شيات. هل يكون أحسن؟ الجواب لا. حتى لو سألت واحد عالم وقال لك يكون أحسن هو بيتكلم بعقله. بعقله. لكن أنا بكلمك بالنص. خطوان ده ازاي؟ أنا بكلمك بالنص. فبرسولك قال له بنبيك. البقرة والإبراهيم يكفون الإسلام.
الاتباع وليس الابتداع.
اي نعم. الاتباع وليس الابتداع. اي نعم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني.
نعم. امال هم بيفتوا بالقياس يا سيدنا؟
اي نعم.
مش في قضيه ما فيش قياس في بنص
بس كله.
نعم.
كله. اتفضل.
تقول حججت مع والدي وعمري 17 عاما الفريضه وانا جاهله. ولا أعرف شيئا عن الحج وذهبت مع والدي للرجل لرمي الجمرات فأخذها والدي ورماها كلها جميعا فهل حج صحيح أم لا أفيدوني أفادكم الله الجواب إذا كان والدك رمى الجمرات السبع دفعة واحدة فعليك دم وهو سبع بدن أو سبع بقرة أو رأس من الغنم جذع من الضأن أو ثني من الماعز يذبح في مكة ويوزع بين فقراء الحرم لأن رمي الجمرات في الحج واجب من واجبات الحج والواجب أن ترمى الجمرات السبع واحدة بعد واحدة فإذا رماها الحاج رمية واحدة لم تجزئ إلا عن حصاة واحدة وحجك صحيح وليس عليك إعادته ولكن حصل فيه نقص يجر بالدم المذكور إذا تيسر لك الحج مرة أخرى فذلك من باب التطوع وفي الحج فرضا وتطوعا فضل عظيم وأجر كبير لمن تيسر له ذلك وأداه على الوجه الشرعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والعاجز عن الرمي كالمريض والشيخ الكبير والمرأة التي لا تستطيع الوصول إلى الجمرة وأشباههم يجوز لهم التوكيل في رمي الجمار لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم والواجب على المسلمين جميعا من الذكور والإناث